وبشير سعد ومن أسعد فضل الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو وصال.
الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بيانا عقب الانفجار المأساوي في مسجد بولاية قندوز الأفغانية، معربا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المصلين. وشدد آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة معاقبة مرتكبي هذا الاعتداء، وقال: نتوقع من مسؤولي هذا البلد الجار والشقيق معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبيرة المتعطشين للدماء، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. انطلقت صباح اليوم الأحد عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب وسط تشديد أمني قرب مراكز الاقتراع ومراقبة دولية واسعة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 7 بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003. ومن المفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 6 مساء وبشكل إلكتروني. ودخلت القوات الأمنية منذ السبت الماضي حالة الإنذار استعدادا لهذه الانتخابات وسط استعدادات حكومية كبيرة ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين. دعا رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح جميع العراقيين إلى الإسهام في الانتخابات من أجل مستقبل بلادهم، مهربا عن الأمل بأن يكون اليوم منطلقا نحو حياة كريمة. بدوره أدلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بصوته مهيبا بالعراقيين إلى المساهمة في تثبيت أساس الدولة وصناعة الديمقراطية. إلى ذلك أدلى كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والأمين العام لأعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بصوتيهما، وعبر الخزعلي عن أمله بأن تحقق الانتخابات مستقبلا أفضل للعراق. كذلك ساهم ممثل المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالإدلاء بصوته أيضا. جدد تحالف الفتح في العراق عزم الشعب العراقي على إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من أراضيه، وحذر عضو تحالف الفتح جواد رحيم الساعدي من أن كل الخيارات ستكون متاحة أمام الشعب في حال لم تفي أمريكا بوعودها بشأن الانسحاب من العراق، مشددا على ضرورة أن تستعيد البلاد سيادتها الكاملة. اعتقلت السلطات البحرينية أو استدعت العشرات من المواطنين على خلفية فعاليات جمعة غضب ضد التطبيع، أفادت بذلك شبكة رصد، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت بلدتي علي وسترة وغيرها من البلدات إثر التظاهرات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. جددت حركة حماس مطالبتها السلطات السعودية بالضرورة الإفراج الفوري عن الفلسطينيين المعتقلين لديها منذ 4 أعوام. وشددت الحركة في بيان لها تناول أبرز مخرجات اجتماع قيادة المكتب السياسي في القاهرة على ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا. وتعتقل السعودية ممثل حماس محمد الخضري ونجله ونحو 50 أردنيا وفلسطينيا منذ مطلع العام 2009 عشر، حيث قضت بالسجن العديد منهم لفترات تتراوح بين 3 و19 عاما بتهمة جمع الدعم المالي للحركة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هاتان الآيتان الكريمتان سبقهما قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأن هذا المقطع اللي يسبق الآيتين إجا في معرض التوطئة، كأنه لتهيئة الأرضية اللي من بعدها يجي الامر اللي مر علي، انا ساشرحه لك ان شاء الله خلال الايه. اولا التوطئه اللي فان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، كانه بعضهم يقول ان الله عز وجل أراد أن يخفف على النبي صلى الله عليه وآله الشدائد ما يلاقيه في الحياة، كان يعد إعداد نفسي، يقول له أن مشاكل الحياة أو مصاعب الحياة ما تظل على وتيرة واحدة، يعني أنت قد تواجه صعوبة في بدء الدعوة لكن لا يكون هذا يمنعك عن مواصلة الدعوة، لأن كل شيء يتذلل مع الزمن، كل شيء يتذلل. وسبب تذليله أولا الإنسان يتعود على المشقة ويروض نفسه على المشقة، وثانيا تكون عنده خبرة بالعمل تذلل الصعاب، وثالثا ورابعا وكأن الآية الكريمة بعضهم يقول استنادا الى رواية، الرواية شنو هي؟ تقول ان الله عز وجل قال: اني خلقت يسرين وعسر ولا يغلب عسر يسرين. احيانا الرواية روها عن النبي صلى الله عليه وآله ان النبي قال ان كل عسر من وراء يسر، لان الله كرر اليسر مرتين وخلق العسر مرة واحدة. الحقيقة هو المعنى هذا يعني مو شيء بعيد، لكنه مو هو المقصود. يعني انت لما تقول مثلا واحد تقول هذا عنده، ان عند فلان سيفا، ان عند فلان سيفا، فمو معنى هذا ان عند فلان سيف يعني عنده سيفين لما تكرره، لا، بس يتأكد انه مسلح مؤثر. كذلك فيما يخص قوله تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، موجود تأكيد، وإلا مو يسرين مقابل عسر واحد، لا لا، مسألة تأكيد مو أكثر. كأنه الله عز وجل يريد يأكد لنبيه أن ما أنت فيه من عسر سيتيسر. طيب هو العسر شنو يعني اللي كان مضايق الرسول صلى الله عليه وآله؟ العسر اللي مضايقه أن قريش هذول مجتمع مادي، مجتمع ككل المجتمعات المادية، المجتمعات المادية تحدد درجة اعتبار الإنسان بإيش؟ بما يملك. نعم، يعني يفرض في مصطلحاتنا الحديثة الآن يقولون الأوروبيين عندهم هذا مجتمع يسموه مجتمع هومج، ما الشكل؟ ايش قال عنده؟ ماذا يملك؟ عينا نفس الشيء كان عند قريش. قريش مجتمع من المجتمعات اللي كان يقيم الإنسان بما يملك، ايش كثر عنده؟ إذا ما عنده شيء ما حد يعتبره، إذا فقير ما يتصورون أن هذا جدير بأن يكون شيء مذكور. الفقير يعني شيء مهمل، بل شيء مو قابل لأن يكون شيء مذكور. على أن مسألة الغنى والفقر مو من المسائل الذاتية حتى نحدد بهن درجة اعتبار الإنسان. يعني الغنى والفقر مو فرد شيء ذاتي، مو فرد شيء ملتصق لصيق بالذات، لا لا، شيء كسبي. يعني ماكو واحد يطلع من بطن أمه غني ولا واحد يطلع من بطن أمه فقير أبدا، يطلع إنسان، والإنسان يمكن أن يكون غني يمكن أن يكون فقير. درجة اعتبار الإنسان ما ترتبط بكون غني أو فقير، هذا مفهوم من المفاهيم الخاطئة اللي عالجها الإسلام وكافح النظرة هاي الغلط اللي تتوجه إلى الإنسان وتحط من قيمة الإنسان، كأنه الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله اصبر على هالنظرة، نظرة الازدراء، هذول الآن دا يزدروك ما جاي يحترموك لأنك فقير، يعبرون عنك أنك لا تملك شيء. هالنظرات اللي تتوجه إليك وهالعدم الاكتراث عوض نفسك عليه، عود نفسك على تحمل هذا لأن الله عز وجل سييسر عليك. وعدت الآية الكريمة أرادت أن تعد إعداد نفسي تروضه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا تأديب نوعين، أكو نوع تأديب لفظي، مثلا الله عز وجل ينزل نظرية أدبية بالقرآن، مثلا يقول للإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا ومر لا ولا، مو يقول له هكذا لا، وإنما يأدب عمليا، يعني خليه في مجتمع هالمجتمع يروض على التواضع. نبه لي أكو نوعين من التأديب، تأديب عملي وتأديب نظري، هذا من قسم التأديب العملي، كأن الله عز وجل يقول لنبيه أن هالنظرة هالمعاملة اللي عاملوك بها قريش اصبر عليها لأنها ما راح تدوم، احنا راح نغير حالك، وإذا غيرنا حالك راح تتغير تبعا لذلك النظرة لك. وبالفعل اللي حدث هكذا فعلا، الله عز وجل أغبق الفتوحات على النبي صلى الله عليه وآله. اللي يقول بعض المفسرين يقول انتهى الحال بالنبي الى ان كان يهب 200 من الابل مثلا، زين، يعني اتخذ بعض المفسرين تعبير هذا، وهذا طبيعي مو عارف، يعني يظهر مو ملم بسيرة النبي، لا مو مسألة 200، مرة من المرات وهب ما بين 4 جبال في غزوة حنين، جابوا الغنائم ما بين 4 جبال وهبها لصفوان، كان يباري السحاب المرسل في الكرم، أغلق الله عليه النعم. فهذا تعبيره، أنا أذكر لك تعبيره، مفسر جليل مو عادي، تعبيره يقول حتى كان النبي يهب 200 من الإبل وكان يدخر لأهله قوت سنة. شوي خلنا نقف عند هالعبارة، كان يدخر لأهله قوت سنة. من هنا نفهم أن الإنسان إذا أراد أن يعد المقدمات العقلائية بالنسبة إلى معاشه ما نقدر نعبر عنها بأن قليل الثقة بالله، نقول له أنت إنسان ما عندك ثقة بالله، إيش دعوة؟ الله عز وجل يجيب باشر ويجيب رزقه ويا رزق باشر يجي ويا باشر، جيم؟ لا، هذا مو هكذا. يعني ما أريد أقول أن ينافي الدين مثلا أن الإنسان يدخر الطعام أو يدخر المال لوقت الحاجة، لا لا، بالعكس، هذا سلوك عقلائي. وأحيانا هذا السلوك الله عز وجل يطبع عليه بعض الحيوانات، سلوك غرائزي يطبع عليه بعض الحيوانات. احنا نعرف بعض الحيوانات تدخر قوتها، بعض الحيوانات نعم تحمل قوتها كما يعبر عنها القرآن الكريم، يعني تدخر. بعض الدواب شيل قوتها الضمة لمدة لفترة طويلة، لأن تعرف راح تمر عليها ظروف صعبة. مثلا نفرض بعض أنواع النمل يحمل قوته بالصيف، يضمه في داخل الحفرة لأن يعرف ظروف الشتاء ظروف صعبة، قد ما يتيسر له أن يطلب الرزق بها فيدخر. وطبعا هذه الغريزة ما اجت للنمل من عنده، إنما هي بفعل الخالق، والله عز وجل لو كان ذلك فعلا قبيحا لما فعله، لأن الله أحسن كل شيء خلقه. بل إذن كون الإنسان يدخر الطعام لأهله ما ينافي هذا الثقة بالله. وأكو بعض الناس عند نمط من المفاهيم المرتجلة اللي مو قائمة على روية ولا قائمة على تفكر، إذا شاف لواحد مثلا عنده اللون من السلوك العقلائي قال هذا عجيب ما عنده ثقة بالله، اشتعوه الله عندما طلعك من بطن أمك، نعم أنت ما عندك قدرة على الهداية وهو اللي وفر لك الغذاء، كله صحيح هذا، لكن الله عز وجل أعطانا عقل وتعبدنا بالعقل، والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى أن العقل العقل فعاليات مقبولة، ومن جملة فعاليات العقل أن الإنسان يجمع إلى يوم عوجه، يعرف الدنيا مو على وتيرة واحدة، الظروف مو على شكل واحد، يدخر من أيام غناه لأيام فقره، يغتنم الفرصة ويدخر، ولا ينافي ذلك الثقة بالله عز وجل أبدا. الإمام الصادق سلام الله عليه واحد من أصحابه أشكل عليه الإشكال، كان الإمام الصادق يجمع القوت لعياله إلى فترة، قال له يا ابن رسول الله الدافع لهذا شنو؟ أنت تعرف أن الله عز وجل رزاق والله موجود في كل يوم، قال له صحيح، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. نبه لي، لأن مسألة الرغيف، أنت إذا الإنسان بال مشغول في تحصيل الرغيف ما تقدر تعتبره إنسان منتظم السلوك والتفكير. ولهذا تلقى الظالمين دائما إذا أرادوا ينتقمون بعض الظلمة يسلب رغيفة للإنسان، يسلب حتى يخليه يفكر بالرغيف، هذا إذا خلاه يفكر بالرغيف يشل كل فعاليات الإبداعية أبدا، ينتهي كل شيء يقضى عليه، لأن يخليه يفتر بدوامة، هذا ما يدري يحصل الرغيف أو ما يحصل الرغيف، يطب إلى أهله يلقى عنده أطفال جياع، هذا إذا طب وشاف عند طفل جائع أصلا ما يعرف يفكر بعد، مخه يطير. لذلك النفس بالواقع لا تتصور أن النفس أكثر اطمئنان من كونها قد أحرزت قوتها، إذا أحرزت قوتها كن مطمئنة. الإنسان إذا شوية حقق الحاجات الأساسية ذاك الوقت تنتظر من عنده أن يكون إنسان يفكر تفكير جيد، وانتظر منه أن يبدع وأن ينتج يعطي. أما إذا ضرب بالجوع تحول إلى كائن مشحوق الآدمية، ما ضرب الله عباده بشوط أوجع من الفقر، هذا إذا صار البناء ما عنده رغيف، الرغيف فقدان الرغيف يسلب الإنسان أبسط مقومات التفكير. فإذا مو من المنافي ولا من البعيد عن التصرف العقلائي أن الإنسان يجمع القوت من أيام غناه لأيام فقره، وما إلى أي مردود سلبي هذا اللون من السلوك أبدا، وإنما سلوك مستقيم وينسجم مع الشريعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل. أعود للآية، فالآية تقول للنبي إن مع العسر يسرا. الله عز وجل ما راح يخلي أيام العسر زين تمتد عليك. وأنا أكد لك هذا اللون هو فتح باب الأمل، وهو عامل نفسي يلعب دوره في امتصاص الضغط من نفس الإنسان. الإنسان إذا ما عنده أمل بالتغير يعيش في جحيم. الأمل هو الوحيد اللي يحول الحياة إلى حياة مستساغة، يخليها للحياة مقبولة. لأن الإنسان إذا ما عنده أمل ويظل يعيش ومن الحاضر اللي يعيشه تسود الدنيا في عينه. تلقى واحد يعيش في ضغوط نفسية، واحد يعيش في مرض، واحد يعيش في فقر، واحد يعيش مسلوب الحرية. كل واحد عنده لون من ألوان الرزايا بالحياة. هذا لولا انفتاح الأمل بأن الأوضاع سوف تتغير تصبح الحياة بعينه جحيم. لكن الأمل هو اللي يخفف عنا الواقع والألم، وجود الأمل. ولذلك الأمل نعمة، بس الإنسان يسرف شوية بالأمل، لا يصير خيالي. نعم، يبطل الأمل مقداره. مو يقول ابن الشكيت إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره وارجحنت، وأرشت في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. على أي حال، الآية الكريمة إذن في صدد هذه التوطئة النفسية، تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا يعني أنت انتظر، توقع أيام الفرج، الأمور ما راح تمتد بيك هكذا، هيئ نفسك، روض نفسك. ثم انتقلت الآية، قالت فإذا فرغت أو فرغت على قراءتين فانصب. خلينا نشوف شنو معنى فإذا فرغت فانصب. يذهب بعض الاقتصاديين المسلمين استنادا إلى آراء المفسرين وإلى مدلول الآية إلى أن هذه الآية الكريمة أمرت الإنسان بأن يهيئ لنفسه ما يحتاج إليه من زاد للدنيا ومن زاد للآخرة. شلون يعني؟ طبعا احنا بنعرف بالبداهة، كل واحد من عندنا يعرف اني انا ما راح اعيش بهالدنيا، راح انتقل الى عالم اخر. اي ناحية. ناحية الثانية، ان الله عز وجل عندما امرني ما امرني بان اهيئ امور الآخرة بس، لا، امور الدنيا ايضا امرني ان اهيئها. يعني أن الإسلام أو الأديان ما إجت الأديان بس تعد الإنسان لعمل الآخرة وتترك عمل الدنيا، لا، هذا عمل الدنيا واقع لازم أهيئ كيف نفسي إليه. ما يمكن، أنا جاي أجي للدنيا وجاي أجي خارج إرادتي، مو باختياري، مو أنا اللي حاط روحي بهالدنيا، تحت عيني الله خلقني وذبني بها الحياة. زين، لما ذبني بهذه الحياة أمرني بأن أتكيف مع هالواقع اللي خلاني بيه. أنا جيت إلى دنيا، الدنيا تريد بيت أبعد بيه، والدنيا تريد طعام آكله، والدنيا تريد ملابس ألبسها، والدنيا تريد ما عندي متطلبات نفسية ومتطلبات جسدية، تريد من عندي آمن أن أكون أنا أمين على كرامتي على عرضي. لازم أسعى من أجل إيجاد هذا الأمان، أسعى من أجل الرغيف، أسعى من أجل الثقافة، هاي كلها حاجات دنيوية. كل الحاجات الدنيوية أنا ملزم بتهيئتها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا ما أقدر أهيئ حاجاتي ما لم أعمل. طيب إذن أنا مطلوب مني بالدنيا عمل، ومطلوب من عندي بالدنيا أن أهيئ المتطلبات اللي بيها إدامة حياتي، هذا شيء لا بد منه. وبالوقت ذاته أنا أعرف أني مرحب الله هنا، راح أطلع من هذه الدنيا. إذا أطلع وين؟ ما راح أروح إلى فراغ، لا، كل ما عندي عندي فتشي اسمه جسد أذبه بالتراب، وعندي غير الجسد شنو؟ روح راح تأخذ طريقها إلى عالمها. إذا أنا ملزم أن أهيئ للدنيا، أهيئ للدنيا وأهيئ للآخرة. تبدأ تتنبه لي شوية إلى كلمة الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام زين العابدين سألوه يوم من الأيام، سأل واحد قال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والنفس تطلبني بالشهوة، والشيطان يطلبني باتباعه، والعيال يطلبونني بالقوت، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد. نبه شوي، يعني الحقيقة الكلمة تحدد لك أن هذا الإنسان موضوع بإطار تتنازع بهالإطار هذا، تتنازع عدة واجبات، يعني أكو مسؤوليات كلها جرة يمينا وشمالا ما يقدر يتخلص من عدة. أهلي يردون مني قوت، نفسي تريد مني شهوة، شيطان يريد مني اتباع، ملك الموت يريد مني روح، قبر يريد مني جسد، الله يريد مني فرائض، النبي يريد مني سنة. إذا أنا موزع بين تكاليف جسدية وتكاليف نفسية، قسم يخص الحياة وقسم بعد الحياة. إذا هذا الإنسان عندما جاء إلى هذه الدنيا ما كان للدنيا فقط دون الآخرة، ولا كان للآخرة فقط دون الدنيا. هالصورة اللي يرسمها إن القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب فإذا كان كذلك، إذن أنا ملزم أن أهيئ حاجاتي بهذه الحياة وحاجاتي لما بعد هذه الحياة. فالآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله، تقول له أنت عندك عبادة، هاي العبادة تخص الآخرة، وعندك عمل وهذا العمل يخص الدنيا. أنت إذا فرغت من عبادتك توجه للعمل، اتجه إلى العمل، انتج، لأن أنت المفروض بك إنسان منتج. الله استخلفك في هذه الأرض ولا بد لك من الإنتاج. ولهذا تلقى النظريات الموجودة عند المفسرين، بعضهم يقول إذا فرغت من العبادة اتجه إلى الدنيا، وبعضهم يقول لا، إذا فرغت من عمل الدنيا اتجه إلى العبادة. النتيجة واحدة، يعني أن نوزع نفسك بين هذين، قسم منا عبادة وقسم من عند إنتاج. ولهذا كثير من الاقتصاديين المسلمين في الأزمنة المتأخرة اعتبروا هاي الآية من الآيات التي تعالج وضع الإنسان وتوجهه إلى الإنتاج بالدنيا وإلى العمل للآخرة. شو نستفيد منها؟ نستفيد أن عمل الآخرة وعمل الدنيا ما يتعارك أبدا، لأنه تلاحظ أنه مثلا النظريات الاقتصادية المعاصرة تخلي الإنسان في مكان محرج. شلون يعني؟ يعني مثلا الاقتصاد المعاصر بكل أقسامه عدا الاقتصاد الإسلامي يطلب من الإنسان أن يكون منتج، يقول له انتج منين؟ ما مهم، يعني أنت روح الآن صنع سلاح، وهذا السلاح نعم وجهه إلى صدور الضعفاء، بيعه على واحد يفتك للضعفاء، يقتل بالأبرياء، ما يهم بجيب فلوس. روح صنع خمرة، بيع خمرة ولو هاي الخمرة تحول المجتمع إلى مجتمع مريض، ما يهم جيب فلوس. يعني العامل الخلقي ما يشترط في العملية الإنتاجية أو الاقتصادية أبدا. كل ما يريد منك أن تكون منتج. طبعا هذا راح يخلق لك وضع حرج يخليك اعمالك الدنيوية انتاجك الدنيوي يتعارك مع القيم والمثل الاخلاقية، بينما الاسلام لا، الاسلام يوازن بين عمل الدنيا وعمل الاخرة، يوازن بين الاهداف بالدنيا والاهداف بالاخرة، يعطيك اعمال ضمن قناة نظيفة ما تخلي لك هاي القناة تهوي بك الى غضب الله ابدا، قناة توصلك الى رضوان الله. انتج وباب الحلال موجود، الله عز وجل فتح لك ابواب للحلال، ما يحتاج ان تضر المجتمع، بيوسعك ان تنتج بدون ان تغضب الله، تقدر تشتغل وتعمل وتأكل من الحلال، لان ما فتح الله بابا، نعم ما توجد باب للحرام الا وفتح الله الى جانبها باب للحلال. الله تبارك وتعالى ما خلق الانسان وذب في قناة ما يقدر يطلع من عندها ابدا، لا لا، دائما الباري تبارك وتعالى واضعنا بشوف انت الابواب الحرام، ما تلقى باب حرام ما يما باب للحلال، لكن الانسان بشو اختياره يروح الى الحرام، اما بطمع او بجشع او باصرار على التوسع بالحياة ولو غير مشروع، والا لو يمشي يسلك سلوك عقلائي وحميد ابدا ما يحتاج الى ان يقع بالحرام، لانه بدل ان يذهب الى الزنا يتزوج يشبع غريسته من حلال، بدل ان يشرب الخمرة يشرب ما اباح الله من المشروبات، بدل ان يتعامل بالربا يتعامل بالمضاربة، بدل ان يجعل علاقات مشبوهة يجعل علاقات اخوية قائمة على نمط انساني. اذا ماكو وسيلة من وسائل الاشباع لاشباع الحاجات سواء كانت جسدية او نفسية الا والله عز وجل قد فتح لها قناة من الحلال. اذا ما يلجأك الى ان تلج قناة الحرام ابدا. الاية تقول للنبي صلى الله عليه واله فاذا فرغت فانصب، نعم يعني روح اتعب روح اكل من عرقك، لان الانسان اذا ما يتعب بالحياة يعيش كلا على غيره. انصب روح تحمل النصب تحمل التعب، لان اذا تعبت راح تشعر بلذة الرغيف اللي تاكله، نبه لي، لذة الرغيف اللي تاكله، كل حبة عرق تشكبها على الارض تأكل منها طعاما طيبا وتنشئ في نفسك شعورا بالكرامة، اذا اكلت من تعبك من عرقك تشعر انك انت تأكل من الحلال، انت تأكل مما نصبت فيه، مما تعبت، مما دأبت من اجل التحصيل عليه، وهذا في الواقع الامر يربي بالنفس الشعور بالكرامة ويربي لك الجسد الطاهر، لان الله عز وجل يريد ان لا ينبت لحمك على السحت وانما ينبت على الحلال. انصب اتعمى. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقولون يوم من الايام طلع وما اكو عند قوت بالبيت، يعني شكت له الزهراء جوع الحسنين، طلع لقى له امرأة اكو عندها بستان تريد تسيجه تسوي له سياج، شلون تسوي سياج؟ طبعا طوف من الطين، فهي جامعة التراب لكن ما بيها قابلية تطلع الماي من البئر حتى تسكبه وتسوي الطين وتسوي السياج، فقالت له هل لك ان تؤجر نفسك علي وانا اعطيك مقابل كل دلو تمرة؟ معجبان. فاخذ امير المؤمنين سلام الله عليه يمتح لها الماء من القليب ويطلع له كل دلو، يأخذ من عنده تمرة، الى ان جمع هذا نشكمته بضعة تميرات حملها بيده، وكان من يرجع الى البيت يأخذ له حزمة حطب للوقود لأهله، فرجع بالتميرات ورجع بالحطب الى اهله. الصورة اللي يرسمها الى احد الادباء تقول يا كساء في بيت فاطم، ضم الاهل في يوم موقف معدودي، والبتول الزهرة تعد لطفليها شخابا بخيطه المشدود وبقايا النعاش في أعين الأطفال ناموا على سرير الجريد وتمد الزهراء من أدم الطائف خيشا وفرشة للقعود وتعد الطعام في طبق الخوص رغيفا وبرمة من عصيد وعلي سقى بعيلات نخل وأتى أهله بأجر زهيد بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود أكلوا والنبي في دعوات ضارعات بخشعة وهجود رب أولاء أهلي فطهرهم رب أولاء أهلي فطهرهم من الرجس إلى آخر السورة التي رواها. إذن كان الإمام علي عليه السلام بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود كان يرجع على واحد من عندهم يصرح يقول الشيعة يقرؤون هاي الآية فإذا فرغت فأنصب يعني انصب الإمام الذي افترض الله طاعته يصرح بها بعضهم وبعضهم لا يكني بها كناية. ابن العربي المالكي كما ينقل عنا القرطبي في تفسيره يقول وقال بعض المبتدع عندما قرأ هذه الآية فإذا فرغت فأنصب يعني انصب الإمام يقول وهذا خطأ في القراءة وخطأ في المعنى. خطأ بالقراءة لأن القراءة مو هكذا انصب وخطأ بالمعنى لأن النبي لم يستخلف. أولا أدري ذولا أكو على ضميرهم رقابة من الله هل على أقلام هؤلاء رقابة من الله؟ تفضل هاي بين أيديك الآن تفاسيرنا. أنا رجعت إلى أمهات التفاسير عندنا وحتى إلى التفاسير الفرعية مثلا التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا الميزان أفرض للسيد الطباطبائي مثلا التفاسير الأخرى المحدثة اللي موجودة التفاسير اللي سبقتها تفضل راجعها أنت زين؟ إذا وجدت ظل لهذا المعنى أنا مشهود لك أبدا. منين ذول يجيبون هالكلام أنا ما أدري. هؤلاء هل على ضمائرهم رقابة؟ هذول يفكرون عندما ينسبون هاللون من الافتراءات إلى فكر يرتبط بفكر أهل البيت وأهل البيت عدل الكتاب. احنا ما نأخذ التفسير من فراغ، احنا ما ناخذ التفسير من وعاء مثل وعاء مروان، ناخذ من وعاء سيدي شباب اهل الجنة، ناخذ من هذا الوعاء الطاهر. ما ممكن نصرف هذا نتصرف هذا التصرف ابدا. ماكو عندنا من يقول هذا. وهب ان هناك افرض على سبيل الجدل هب ان هناك انسان ادعى هذه الدعوة، امن المنطق ومن العلم ان امة بكاملها تحمل تبعة قول واحد؟ أبدا، هذا مو منطق علمي إطلاقا، ومنطق يأباه الخلق ويأباه الدين وتأباه الرقابة على الضمير أبدا. كل مفسرين انسجاما مع كل مفسر المسلمين يذهبون إلى هذا الرأي. فإذا فراغت فانصب يعني اتعب، خلص من عمل الآخرة اتعب في عمل الدنيا. ما عندنا من يذهب إلى هذا المعنى الذي الدعية. هاي نقطة. النقطة الثانية أرغب ألفت نظرك لشيء آخر غريب. أنا رأيت بعض المفسرين أيضا عندما يمر بهذا المقطع من الآية الكريمة يتخذ رأي من الآراء اللي يعتبرها أيضا حجة، رأي المنصور الدوانيقي يقول كان منصور الدوانيقي يقرأ هاي الآية فإذا فرغت فانصب. شنو يعني انصب؟ ارجع. منقول فلان انصب الى اهله يعني رجع الى اهله، فكأن الآية تقول له اذا فرغت ارجع لأهلك. اذا فرغت ارجع لأهلك فد معنى شنو جديد يعني؟ وكل واحد يخلص من شغله يرجع لأهله، وين يروح؟ هذا فد معنى، هل هو معنى يعتد به؟ بعدين هل قد الى قيمة الرأي لان رأي المنصور يعني؟ هذول غريب، هذول عجيب. اكو عندنا نمط من المفكرين المسلمين يعتبرون الإنسان إذا وصل إلى الحكم خلص هذا صار آية الله المقدس بمجرد وصوله إلى الحكم خلص، يعني حتى ولو كان الحجاج تخلع عليه عظمة وقداسة لمجرد أن وصل إلى سرير الحكم. كان هذا السرير بخاصية أبدا، أكو شيء من هذا؟ هذا سرير يمكن أن يكون عليه العادل، يمكن أن يكون عليه المستقيم، يمكن أن يكون عليه من نصبه الله، ويمكن أن يكون عليه المستبد الجائر، يمكن أن يكون عليه التافه الذي لا يساوي قدر أذنه من النخالة. ما ممكن أن يعطى قداسة لمجرد أن جلس على الكرسي. هذا الغريب أن هذا إذا وصل إلى الكرسي خلص يعني أخذ صفة القداسة. وإلا شنو معنى اعتناء هذا برأي المنصور؟ شنو المنصور باعتباره شنو؟ المنصور لا من الفقهاء حتى نقول هذا أخذ رأيه لأنه من الفقهاء، ولا من حملة العلم. منصور الدوانيقي كانت يده ملطخة بالدماء، وبخصوص من دماء الرسول الله. أكو عبارة للطبري وعبارة لابن الأثير، يقول المنصور ترك في خزانته من الرؤوس، من رؤوس العلويين، ترك في خزانته من رؤوس العلويين ما اعتبره عظة لأولاده. يعني شوفوا أبوكم هيك سوى بالعلويين، من توصلون انتو سووا نفس الشيء عينا، خليه عظة هذا وعبرة. طيب هذا شنو مبررات أن نأخذ بقوله وأن نعتبر قوله مقابل أقوال الفقهاء، كما نأخذ أقوال فقهاء المسلمين نأخذ قول هذا ونأخذ قراءته ونعتبر قراءته؟ يقول هذا هو الرجل ما يريد يعتبر قراءته. لكن أنا مستغرب ليش عنده قول مقابل هذه الأقوال، هذا اللي مستغرب من عنده. وهذا مفسر جليل مو عادي، يعني القرطبي، القرطبي شخص يعني أنا أحترم رأيه كثير الرجل، لأن القرطبي عيبة علم، شخص غير عادي يعني ملم موسوعي جدا مفسر رائع. فالقرطبي بالذات يجي رأسا يعتبر هذا رأي مقابل آراء الأخرى، يقول لك أن أبو جعفر المنصور كان يقرأ الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني ارجع إلى أهلك. أولا الرأي تافه، ما قلت لك كما قلت لك مسبقا أن الإنسان عادة ما يخلص من عمله يعود إلى أهله، ما بشيء جديد. بعدين هذا الشخص مو جدير بأن نجي نأخذ رأيه فنعد رأي مقابل الآراء الأخرى. على العموم أعود للآية. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من العبادة ارجع وين؟ إلى عمل الدنيا، انتج. زين أنت ارجع إلى تاريخ الأنبياء، ما تقدر تلقى في تاريخ الأنبياء واحد من الأنبياء عاطل أبدا. أنبياء كانوا يعملون، أنبياء كانوا يعملون ويأكلون من العمل. ارجع إلى تاريخ الصلحاء، إلى تاريخ الصحابة، إلى تاريخ الأئمة، كلهم كانوا يأكلون من كدهم. واحد من الجانب العلمي، واحد يأكل من الجانب الاجتماعي، واحد عنده عمل يدوي، كل واحد عنده لون من ألوان العمل، المهم يأكل من عمله، سواء كان عمل فكري أو كان عمل اجتماعي أو كان عمل يدوي. نبالي. ونقطة هنا ألفت نظرك إليها، أن المشرع الإسلامي يعتبر أي لون من ألوان العمل، ما طول هذا اللون من العمل منتج يعتبر عمل مبارك، وما يفرق بأقسام العمل. شلون يعني ما يفرق بأقسام العمل؟ خلي مثلا احنا عندنا بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة، افرض الماركسية، الماركسية ما تقدس الا العمل اليدوي، يعني يقول لك العامل اللي هو جدير بالحياة واللي يصنع الحياة هو هذا اللي يصارع الحياة بجنوده بعضلاته، والا ما تعتبر المعلم مثلا منتج، المعلم ما تعتبره مع العلم هو العامل اليدوي، من اللي وجهه للعمل؟ وجهه المعلم نفسه، لأن المعلم هو اللي دفع غذاب الأفكار ودفع للعمل. ولذلك يترجمون في باب الأجور، في باب الأجور يترجمون العمل الفكري إلى ثلاثة أضعاف العمل اليدوي. يعني مثلا عندي عامل أفرض مثل إينشتاين، أحطه بالمختبر تفكير ساعة من إينشتاين أترجمه إلى عمل 3 ساعات من عمل واحد حمال. افرض واحد حمال اشتغل 3 ساعات قد يأخذ كل ساعة 10 دراهم مثلا 30 درهم. الساعة مال إينشتاين أنطيه بدالة 30 درهم إذا ارتجم في باب الأجور. عجيب، هذا إينشتاين يقلب الدنيا بهاي الساعة، الدنيا كلها بهاي الساعة يقلب إينشتاين. يعني عنده مخ منتج، نعم رائع. هذا أنا يجي العمل الفكري أترجم مقابل 3 ساعات من عمل حمال مثلا، مغالطة، هاي مغالطة جدا. يعني هذا كلام بأيديولوجي، يعني هذا باستعداء للطبقة العاملة على الطبقة المفكرة، طبعا تأجيج لنار الحقد ليس إلا. وإلا الإسلام أبدا يعتبر على صعيد واحد، ولا كلهم يعتبر جميع من يشتغل عامل، واحد عامل بالحقل الفكري، واحد عامل بالحقل الاجتماعي، واحد عامل بالحقل اليدوي. فلاح بستان عامل، عالم بمختبر عامل، اجتماعي بإرشاد عامل، المهم أن يكون منتج. فإذا فرغت فانصب بعد، وإلى ربك فارغب. شنو معنى وإلى ربك فارغب؟ بها رأيين. رأي يقول أن الله عز وجل يقول للنبي أنت مد عينك إلى ما عند ربك، لأن هذا الشيء اللي يعيروك به بالحياة مو عار. ذولا لما يقولوا لك أنت فقير، والفقير ما يستاهل أن يكرم، وإذا صار عندك أموال كرموك، ترى حالة الفقر وحالة الأموال، نعم، مو هي اللي ترفع قدر الإنسان. اللي يرفع قدر الإنسان مد عينك إلى ما عند ربك من الخزائن، فليعطيك من خزائنه العلم، المكرمة، الأخلاق الطيبة، الموقف الكريم. ارغب إلى الله، لأن إذا مددت عينك إلى الله أعطاك أسباب الرفعة. وما كانت أسباب الرفعة يوم من الأيام، أسباب الرفعة ما كانت يوم من الأيام منحصرة بالأمور المادية، لا، الأمور المادية لا ترفع ولا تضع. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا 1000 صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق سطر. المسألة ما إلها علاقة بماديات أو غير ماديات، هذا رأي. الرأي الثاني تقول له لا، إلى ربك فارغب. تريد تقول له أنها الأسباب الدنيوية اللي البعض يتصورها أسباب عزة، هاي الأسباب الدنيوية لا يعطيها إلا الله، مدعينك إلى الله على السبب الدنيوي. خاف تصور أن بعض الناس يمدك بي، مو أكو بعض الناس عنده نظر قصير، يقول لك أنا منو معيشني؟ معيشني هذا اللي أشتغل عنده يشيل ويعطيني. لا، هذا مجرد سبب طبيعي، اللي يعطيك هو الله عز وجل. نعم، يمكن أن يعطيك من مكان آخر، لكن يعطيك بالأسباب الطبيعية. الأرض مو هي اللي تعطيك، الأرض سبب طبيعي. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله لا يعطيك من الأرض، لا يعطيك، تلقى أرض منتجة وجيدة وياها ما يرايع وياها مناخ رائع وما تعطي نبات، وبالعكس أحيانا أرض عادية وتعطي نبات أضعاف ذلك. إذن الأرض مجرد سبب طبيعي، مو هي التي تعطيك. الحقل مو هو اللي يعطيك السبب الطبيعي، السحاب مو هو اللي يعطيك. الآن يمر السحاب دائما، ليش ما يصير مطر؟ ما يصير إلا في حالات معينة. ليش؟ لأن الله عز وجل ما أراد له أن يمطر. فإذا المعطي والمانع هو الله. تقول له إلى ربك فارغب، اجعل رغبتك إلى الله. لا، لأنه الحديث النبوي يقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بما كتب الله لك. نبه لي، المسألة إذن بيده. هسه قد يقول لي واحد معنى ذلك أن إحنا نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية، يعني إذا كان الجن والإنس إذا اجتمعوا على أن يبرون واحد ما يقدرون يبروا إلا بأمر الله. إذا ليش نحملهم مسؤولية جنائية؟ يعني ذول اللي يضرون يضرون بأمر الله، هذا اللي يضر يضر بأمر الله، إذا ليش أعتبره مسؤول جنائيا؟ أطبق عليه قانون أو أطبق عليه شريعة وعاقبة؟ إذا أرفع عنه المسؤولية؟ لا، لأن الله عز وجل هذا اللي يضرك ما سلب منه الاختيار، الاختيار عنده. الله عز وجل كتب أن يجري الضر على يدي هذا، وكتب يعني مو جبرة، لا هو محض اختياره، لأن لو أراد الله أن يحول بينه وبين الضر لحال، لكن ما يحول، نهى قال له لا تقدم على ضر واحد بس هو أقدم، ولو أراد أن يحول بينه وبين ما أقدم عليه لحال، ولكن الله لا يحول لأن يسلب الاختيار، لا يترك الإنسان متمتع باختياره. فإذا مو معناه نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية، مو أكو كثير من الناس يحول لك القضاء والقدر إلى مشجب علاقة، ماكو عند علاقة نعلق عليها الملابس، هذا يجيب هالمشجب يعلق عليه أخطاءه. قلت ليش تغلط؟ شو أسوي؟ الله كاتب علي أغلط. يا أخي قلت ليش تأكل حرام؟ شو أسوي؟ الله حصر رزقي بالحرام. تعالى الله عن ذلك، ليش تكذب على الله؟ ليش تنسب إلى الله ما لم يفعله الله عز وجل؟ أنت تختار بسوء اختيارك العمل الرديء، أنت تختار بعض الأعمال المحرمة وتقدم عليها وتعلقها على عاتق القضاء والقدر؟ أبدا. أنت تعرف تشتغل لك عد واحد ظالم، هذا الظالم بيوشعك أن تشتغل عد واحد، مو 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 عد واحد ظالم، لا أبدا، تبي تشتغل لك عد واحد لا تكون تعيل لك ظالم، من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم أكبه الله على منخريه في نار جهنم، هو الله حصل الرزق عند هذا، وروح اشتغل لك في باب مفتوح وحطب على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي أنا عندي جمال عندي الشم جمل، هل الشم جمل اللي عندي أكريها وقت الحج، العباسيين يطلبون من عندي جمالي أوقات الحج، من يصير موسم الحج يصير عندهم حملات يحملون الناس للحج يأجرون مني جمالي، ايش رأيك؟ قال له أنت ممن ركن إلى الذين ظلموا، فقلت تأجرهم جمال وهذا يحفر لهم نهر وذاك يعدل لهم شارع وهذا يعمل وتشهلي الظالم على أكتافكم، وخروا عنا يوقع، من اللي حامله؟ حاملي انتو يا رذلاء، يا من ما عندكم شعور بالكرامة، انتو حاملي تحملون الظلم على عواتقكم، ومن اعان ظالما سلطه الله عليه، بالاخير الله يسلط عليك، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ابتعد، الله عز وجل ما حصل رزقك عند الظالمين، ولذلك تلقى ذولا اللي خلدهم التاريخ بالذنب كانوا أدوات للعن أنفسهم، أعانوا الظالمين والظلم من أجل بريق الذهب، لأن هذا بريق الذهب يعمي العيون، بريق الجاه، بريق المنصب، بريق الذهب يعمي العيون. الله عز وجل يقول أنت بيوشعك تشتغل بالقناة النظيفة المأمونة اللي ما بها إعانة ظالم، اللي ما بها أكل حرام، اللي ما بها اعتداء على مجتمع، لكن تصور المادة كانت تحمل بعضهم إلى درجة يطب عليه يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبا قتلت خير الناس أما وأبا. الله أكبر، تصل الخشة لهالدرجة؟ ويقول له خير الناس أما وأبا أنا قاتله ليش؟ لطمعي. أشائدي مو حطيج على الذهب، لا طامع بالذهب، املأ ركابي فضة. ولذلك دخل هو هذا حامل الرأس خولة ابن يزيد الأصبخي حمل الرأس الشريف وأقبل إلى بيته بالكوفة، أدركه المساء ما يقدر يوصل بذاك الوقت بالليل عبيد الله بن زياد، قال يصير الصبح وأوصل، إجا إلى بيته وآوى إلى مخدع زوجته، زوجته طلعت لقضاء حاجتها رأت تحت الأجانة شيئا مشعا، شافت شيء يلفت النظر، نور تحت الأجانة، دنت وإذا برأس تحت الأجانة، أقبلت إليه، قالت: ما هذا؟ قال: لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة. قالت: وماذا؟ قال: جئتك بالجائزة عند الأمير، جئتك برأس الحسين بن علي بن أبي طالب. قالت: سود الله وجهك، والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا. اخرج يا عدو الله، لك تجيب لي رأس سيد شباب أهل الجنة، تجيب لي رأس عزيز رسول الله، تجيب لي هذا الثغر الذي طالما اتكى عليه رسول الله بشفائه فأشبعه لثما وتقبيلا، تجيب لي هذا وتقول لي جئتك بخير الدنيا والآخرة. اخرج، سود الله وجهك، والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا. وقامت إلى الرأس الشريف طيبات، وجلست إلى جانبه تسكب دموعها حتى الصباح، يرى مفترس الظلام بالوغى كيف انثنت فريسة الأوغاد. قد تحمل من المصائب هذا الرأس، لا يدرى إلى الأيام، يعني ليس له مكان معين، بعضهم يذهب إلى أنه دفن بالشام، وآخر يقول دفن بكربلاء لعلي أغلب الروايات، وآخر يقول دفن بالنجف، وثالث يقول دفن بالمدينة، وهكذا. ولكن أينما بحثت عنه ستجده في قلوب المؤمنين، عند قلب كل مؤمن ومؤمنة. لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغرب، ودعوا الجميع وارجوا نحوي، فمشهدوا بقلبي. لكن هل مكان الذي دفن فيه، الذي وري فيه جثمانه، إنما هو رمز يقف عليه الواقف لتصور الفاجعة، لذكر الفاجعة؟ هي كربلاء، فقف على عرصاتها ودع الغيون تسيل بعبراتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى، نزلوا ضيوفا عند قاب صلاتها، جمغ على قبرك قاب مخيمك، يا عزنا وضمدنا خويا ميمنا
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم، ونسألكم الدعاء.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب، يا من تسامعت القلوب. وتراه